قال: فبال في طائفة المسجد فزجره الناس.
فبال في طائفة، الطائفة هي الناحية والقطعة من الشيء، وطائفة المسجد أي ناحية من المسجد. فبال في طائفة المسجد أي أنه اختار موضعا من نواحي المسجد، وفي بعض الروايات أن الصحابة رأوه رفع ثوبه ليقضي حاجته ثم ابتدروه، فاختار طائفة من المسجد وناحية منه لكي يقضي حاجته فيها. نعم.
قال: فزجره الناس.
فزجره الناس، الزجر هو المنع، والزجر يعبر به عن المنع بقوة أو بشدة في بعض الأحيان، فيقال زجره إذا منعه بقوة وبشدة. والسبب في تشدد الصحابة رضي الله عنهم ومبادرتهم لإنكاره شدة الأمر، لأن النجاسة أمرها عظيم، فإذا وقعت في المسجد فأمرها أعظم، ولذلك اتفق زجرهم مع الفطرة ومع الشريعة. فالأصل أن المواضع التي يحتاج إليها ويرتفق بها الناس أن البول فيها يؤذي من يرتفق بتلك المواضع، ولذلك إذا جاء الرجل ليقضي حاجته في مثل هذه المواضع فإنه سيؤذي غيره، فيكون الإنكار عليه بشدة، لأن العقول السليمة تمنع من هذا الأمر، ويكون عذر الصحابي أنه حقنه البول فابتدر هذا الموضع ليقضي حاجته فيه. فزجره الناس، المراد بالناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من إطلاق الكل وإرادة البعض، وليس المراد كل الناس الذين خلقهم الله في ذلك الزمان، وإنما المراد الذين حضروا، وهذا يمثل له علماء الأصول بدلالة بأن يطلق العام ويراد به الخاص، كقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس الذين هم المنافقون، إن الناس وهم المشركون وأهل مكة قد جمعوا لكم، فهذا من إطلاق العام وإرادة الخاص. وقوله فزجره الناس فيه عدة مسائل: المسألة الأولى حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين على إنكار المنكر وعدم القبول به، حيث إنهم بمجرد أن رأوه يريد أن يقضي حاجته في هذا الموضع الذي لا تقضى فيه الحاجة بادروا بالإنكار. وبقدر ما تكون في الإنسان من حمية للدين وتعظيم لشعائر رب العالمين فإنه لا يطيق أن تنتهك حرمة الله عز وجل، وبقدر ما يكون الانتهاك يكون مبادرا ومتألما من أجل حصول ذلك المنكر. فالصحابة رضوان الله عليهم بادروا ولم ينتظروا أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصهم على إنكار المنكر. المسألة الثانية ينبني على ذلك مشروعية إنكار المنكر، وأن من رأى أمرا مخالفا للشرع فعليه أن يبادر بإنكاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه كذلك، وهدي أصحابه رضي الله عنهم، وأصول الشريعة دالة على ذلك في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة فيه دليل على جواز العمل بالعام، وأنه لا يلزم البحث هل له مخصص أو لا مخصص له. وتوضيح ذلك أن مذهب بعض علماء الأصول أنه إذا تبين للمجتهد أن النص عام ودلالته عامة فإنه يعمل بهذا العموم، ولا يلزمه أن يبحث في النصوص هل له مخصص أو لا مخصص له، ووجه استنباطه من هذا الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا من عموم الأصل الموجب للمنع من البول في المسجد ما أنكروا ما بنوا عليه إنكارهم، فأنكروا بناء على هذا الأصل العام وهو حفظ المساجد وصيانتها عن الأذى وعما لا يليق بها ومنه البول ومن ذلك البول، فعملوا بهذا الأصل العام ولم يلتفتوا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل إنكارهم ليسألوه هل هذا الأعرابي يستثنى أو لا، هل يخص من هذا العموم أو لا، فعملوا بهذا العموم ولم يلتفتوا إلى ما يخصصه، فأخذ العلماء من هذا دليلا على هذه المسألة، وبناء عليه فمن حق المجتهد أن يعتقد عموم النص متى ما بلغه وظهر له ذلك العموم ويعمل به حتى يطلع على ما يخصص هذا العموم فيعمل بالتخصيص في حدود ما خصص. المسألة الرابعة أن الأصل في النهي المنع والتحريم، ولذلك زجر الصحابة رضوان الله عليهم الأعرابي ومنعوه من البول في المسجد، وفي هذا دليل أيضا على أنه ينبغي صيانة المساجد وحفظها عن كل ما يؤذي المصلين سواء كان من الأذية الحسية أو كان من الأذية المعنوية، فالأذية الحسية أن يجعل في المسجد في موضع الصلاة شيئا يمنع الإنسان من أن يصلي فيه كما يفعله البعض من حجز الأماكن دون وجه حق فيمنع المصلين من الصلاة في الموضع ويعطل هذا الموضع من العبادة، فهذه أذية تمنع من الصلاة. وهكذا الأذية المعنوية بأن يؤذي المصلين معنويا بأن يقول شيئا يجرحهم أو يكدر خواطرهم أو يرفع صوته ونحو ذلك من المؤذيات التي تكون من الناس بعضهم مع بعض في خارج المسجد ولكنها في داخل المسجد أعظم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون وأن لهذه المساجد حرمة، وهذا أصل قرره كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فهذا يدل على أنه ينبغي حفظ المساجد وصيانتها ورفعها عما لا يليق بها، ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من البصاق في المسجد واعتبره خطيئة، ومنع من أكل الثوم والبصل أن يدخل إلى المسجد فيؤذي المصلين برائحته، ومنع من ينشد ضالته أن ينشد عنها في المسجد، وعزره بأن يقال له لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا، إلى غير ذلك من النصوص التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدة لهذا الأصل، وهو أنه ينبغي حفظ المساجد وصيانتها. الصحابة رضوان الله عليهم عملوا بهذا ولذلك أنكروا على هذا الرجل فعله، ويعتذر لهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه بأنه حقنه البول وأنه جاهل بالحكم وظن أن الأمر فيه سعة، وبناء على ذلك أتى هذا الأمر وهو يظن أنه لا شيء فيه. نعم.